قال رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا.
أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في مواضع، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بطاعة أولي الأمر، وذلك لأنهم تجتمع بهم كلمة المسلمين، وبهم يتآلفون، وبهم تقام الحدود، وبهم تحقن كذلك الدماء، وبهم يجاهد في سبيل الله، وبهم يفصل، بين الناس. ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعتهم، وقارن الله عز وجل طاعتهم بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولو الأمر الذين أمرنا الله عز وجل بطاعتهم هم أهل العلم والسلطة، وهم أهل العلم والسلطة، فهم يداخلون في هذا الباب. وقد اختلف المفسرون في ذلك في تفسير قول الله عز وجل وأولي الأمر، اختلفوا في تفسيره على قولين. جماهير المفسرين على أن المراد بأولي الأمر هم الفقهاء والعلماء، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف على أن المراد بذلك العلماء والفقهاء. وذهب جماعة أيضا من المفسرين وهو مروي عن عبد الله بن عباس عليه رضي الله تعالى أيضا على أن المراد بذلك هم الأمراء والحكام، أن المراد بذلك هم الأمراء والحكام. وسبب الخلاف فيما يظهر وأن هذا من الخلاف اللفظي، فهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يلي أمر المسلمين وهو أعلمهم بالله سبحانه وتعالى، وكذلك فإن الولاية من بعده في أعلم الناس، من جمع الحكم والأمر والسلطة وجمع كذلك أيضا العلم بالله سبحانه وتعالى كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب ومن جاء بعدهم كذلك. ولكن لما تقادم الأمر في الأمة بدأ يضعف الأمر في هذا الأمر من جهة اجتماع السلطة والحكم والعلم في شخص واحد، فانشق الأمر فضعف في ذلك شيئا فشيئا، فأصبح العلم يكون في أفراد والسلطة والأمر تكون في أفراد، فنشأ كثير من الإشكاليات في هذا الأمر. والنصوص الشرعية إنما توجهت بالطاعة لمن يجتمع فيه الحكم والأمر، وفي حال انفصال ذلك أن يكون صاحب أمر وسلطان وحكم ولم يكن في ذلك علم، نقول إنه داخل في مجمل الحكم، فيما يوافق حكم الله عز وجل فيه، فيما يوافق حكم الله سبحانه وتعالى فيه، وبقدر موافقته وأمره بطاعة الله عز وجل ولو لم يكن عالما يطاع بما أمر الله عز وجل به، ويخالف فيما يأمر به في معصية الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، يعني لا يطاع فيما يأمر به من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من جهة عمل الأفراد مما يؤمر به الناس. وأما بالنسبة للخروج عليه فيأتي كلامه عند المصنف عليه رحمة الله تعالى. وطاعة الأمير فيما يأمر الله عز وجل به من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: قال: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. وذلك لأنه يكون به مصلحة الأمة واجتماع الأمر، وكذلك أيضا الحكم والقضاء. فعقيدة السلف الصالح وأهل السنة في ذلك أن في السمع والطاعة لأولي الأمر في منشطهم ومكرههم ما قاموا في ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولو كان في ذواتهم شيء من التقصير من الفسق أو خوارم المروءة ما لم يكن في ذلك كفر بواح، فيصلى خلفهم ويغزى كذلك معهم، ولو كانوا فساقا، ويحرم الخروج عليهم ما لم يكن في ذلك كفرا بواحا. وأما إذا كان الحاكم ليس بعالم، فإنه يطاع ويسمع له فيما وافق أمر الله سبحانه وتعالى، ويعصى فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. وما أمر به مما لم يرد فيه دليل لا في إباحة ولا في حظر، لا في أمر ولا في نهي، فإنه يطاع في ذلك وجوبا، ليستقيم أمر الناس فيه، لأنه ما أمر بمعصية. ولا يجوز للإنسان أن يبقى وليس في عنقه بيعة لإمام من إمام المسلمين ما وجد في ذلك إماما مسلما. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك وبيانه في أحاديث كثيرة، ويأتي الإشارة إلى شيء منه. نعم.
قال رحمه الله: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم.
وهنا ذكر المصنف رحمه الله جملة من المعاني، قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم. وهذا إنما يتوجه الخطاب هنا إلى أولي الأمر، والأصل في الشريعة أنه إذا أطلق الله عز وجل أولي الأمر فإنه يريد بذلك الحاكم المسلم، فيتوجه إليه الخطاب من جهة الطاعة، ومن جهة البيعة، ومن جهة كذلك تحريم الخروج عليه. وذلك أن الأصل في أولي الأمر في كلام الله سبحانه وتعالى أنها شاملة للعالم العارف بالله القائم بأمر الله سبحانه وتعالى، بل ما هو أعظم من ذلك الذي لو نظر في كلام الله عز وجل لعرف ما يصلح شأن الأمة منه. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولا يستنبط من ذلك إلا عالم. وكذلك أيضا في قوله جل وعلا: وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم يعني من المصلين، كما جاء تفسير ذلك عن بعض التابعين. وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، الخروج على الحاكم المسلم الفاسق لا يجوز، وعدم جواز الخروج عليه لا يعني عدم الإنكار عليه ما وقع فيه من خطأ وخلل بالنصيحة التي أوجب الله سبحانه وتعالى أن تؤدى له، كما جاء في الصحيح من حديث تميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فينصح ويوجه ويرشد ويدل إلى الخير، وتقام عليه الحجة، ويستصلح بالسياسة الشرعية بما يستصلح به قدر الوسع في ذلك والإمكان، ويحرم الخروج عليه. وإذا وقع في شيء من المكفرات فلا يكون حينئذ له بيعة، ولا يكون ولي أمر، ويسمع ويطاع فيما يتعلق بصالح الناس، فذلك من الأوامر العامة والنظام العام في أمور المباني والسير والطرقات، وكذلك أيضا أمور الأموال والبيع والشراء وغير ذلك فيما لا يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا يصلح أمر الناس ويثبت به أمرهم. وأما بالنسبة للخروج عليه فعلى حالين: الحالة الأولى إذا قدر الناس على إزالته من غير مفسدة عظمى تستأصل به شوكتهم وتفسد به حياتهم ويفنيهم، فهذا حينئذ يقال بالتحريم. الحالة الثانية: إذا قدروا على إزالته ومفسدة إزالته لا تساوي المفسدة التي تطرأ عليهم من تبعة ذلك، حينئذ يقال لهم بجواز ذلك، ويختلف مرتبة الجواز في هذا من المشروعية والتأكيد والوجوب بحسب المفاسد العارضة في هذا. ولهذا المسلمون الذين يعيشون تحت ولايات كافرة فينظر في ذلك إلى قدرتهم، لا يكون في ذلك بيعة. قد يسأل الإنسان، وهذا أحوال المسلمين في ذلك تتباين، منهم من يعيش تحت حاكم نصراني، ومنهم من يعيش تحت حاكم مثلا بوذي، ومنهم من يعيش مثلا تحت حاكم يظهر الإسلام وهو كافر، والناس يتباينون في هذا. فليس لكل أحد يحكمه كافر أنه يقال له بجواز الخروج عليه، لعظم المفاسد، وذلك مثلا لقلة المسلمين ووفرة المشركين وقوتهم أو قوة الشوكة. فتجد مثلا في بعض الدول الأوروبية أو غير ذلك يوجد أقليات ممن أسلموا فيها، أعدادهم مثلا تجد 100,000 أو نحو ذلك في بلد مثلا بالملايين ونحو ذلك. مثل هؤلاء يلتزمون بالنظام العام الذي تصلح به حياة الناس. وأما خروجهم على ذلك فهذا في مثل هذا في عدد قليل في سواد عظيم من الكفر وعدد قليل من أهل الإيمان تستأصل شوكتهم ولا يبقى منهم حينئذ شيء. ولهذا نقول إنهم لا يلتزمون ببيعة ولا يلتزمون ويقرون بولاية، وإنما يلتزمون بالنظام العام الذي يصلح به حياة الناس، وذلك من نظام الشرط ونظام كذلك أيضا الأموال والبلديات والمصالح العامة التي يثبت بها أمر الناس وتصلح بها معيشته. ويقول وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، وهذا هنا أشار إلى معنى الخروج، ومعنى الخروج لا يلزم من ذلك نفي النصح والتوجيه والإرشاد إليهم، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يوجهون وينصحون ويرشدون الخلفاء رحمة بهم ورحمة بالأمة بلا هوى أو تربص أو فتنة. ويقول والتوبة إلى الله عز وجل، يعني أن يتوب الناس مما يفعلون من شر أو نحو ذلك، وذلك أن جنس ما يكون في الحكام والسلاطين موجود في جنس الشعوب، فيتدعون إلى الإصلاح وإصلاح فيما بينهم، فلا ينشغلون بإصلاح مفسدة الحاكم عن مفسدتهم، فتشغلهم مفسدته عن مفسدتهم فيصلحون هذا وهذا بعلم وحكمة بما يعيد الأمور إلى نصابها. يقول والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم، يعني على ما يصلح به شأنهم، ويعودون بذلك ويعودون به إلى الحق، ويتجرد حينئذ من المعاصي والسيئات. والإنكار على الخلفاء والأمراء فيما يقعون فيه من منكرات وشر على صورتين: منكر يقع فيه الحاكم لازم في نفسه من المنكرات الخاصة التي تقع في المحرمات التي تكون خاصة بالحاكم، فمما يفعله من في ذاته أو يفعله مثلا مع بطانته أو نحو ذلك، فهذا من المنكرات الخاصة التي لا يجوز إذاعتها ما أسر بها ما أسر بها، فينصح بينه وبينه لأنه من المسلمين، ففضيحته في ذلك محرمة لأنه يسر بذلك المنكر، أو ذلك منكر مغفول عنه ولم يجاهر به. والثاني ومنكر يفعله عاما يقتدي الناس به، فليس منكرا قائما في ذاته بل هو متعدي إلى ذلك، وذلك كالمجاهرة بتحليل شيء محرم أو التساهل في أمر عظيم في أمر الله سبحانه وتعالى من التفريط به، فإن التأثر العام بالكبراء ظاهر، ويتأثرون ويقتدون بكبرائهم ووجهائهم، سواء كانوا علماء أو كانوا أمراء أو كانوا أيضا أصحاب أموال وجاه وسيادة، فإنهم يتأثرون بهم ويقتدون بهم، وذلك لأن الأدنى يحاكي الأعلى، وهذا استصلاحه في ذلك على حالين: إذا علم المصلح أنه إن أصلحه فيما بينه وبينه استجاب له وأزال، فينبغي له أن ينكره وأن يصلحه فيما بينه وبينه. وإذا غلب على ظنه أنه إن قام بينه وبينه بشيء من الإصلاح ما قام بإصلاح هذا الأمر العام، فإنه يجب على العالم أن يبين الأمر للناس، لأن النصيحة هنا نصيحتان: نصيحة لله ونصيحة ولكتابه ورسوله، ونصيحة أخرى هي لأئمة المسلمين. حينئذ النصيحة التي يتوجه بالناس هي لحفظ دين الناس مما يطرأ عليهم من محرمات، فإذا كانت المنكرات العامة التي تظهر في الناس يبديها مثلا كبرى أو وجهة أو غير ذلك لا تبين للناس، فإن هذا مما يدفع الناس إلى ارتكاب الشر، ومحاكاته حتى ينتشر فيه. ولهذا نقول يجب في ذلك إنكار ذلك الأمر، علانية. لماذا؟ لأن حفظ دين الناس أولى من حفظ مقام الأفراد من الكبرى وغير ذلك. وينبغي أن يعلم أن الناس في ذلك بين طرفي نقيض، وقلما منهم الوسط في هذا. من الناس من يشيع مثالب الحكام الخاصة التي يستثيرون بها من أفعال خاصة، أو لا يفعلونها إلا في دائرة ضيقة أو عند أفراد معلومين أو نحو ذلك، ويشيعون أمثال هذه الأمور في الناس، وهذا من الأمور المحرمة. وطوائف في ذلك لا يرون الإنكار حتى في الأمور العامة من الأمور التي تفسد بها دنيا الناس مما يجاهر بها من الأمور المحرمة، من تحليل المحرمات والتساهل بها علانية أمام الناس مما يفسد بها دين الناس مع الوقت، والعدل في ذلك أن الإنسان يسوس أمور الحكام بسياسة الكتاب والسنة، لا يسوسها بالتشهي أو غير ذلك. فإن من الناس من يحجم عن إصلاح أمر الناس مداراة للحاكم ولمشاعره ونفسه، ومن الناس من يشبع غريزته وغريزة العامة بتتبع أمر الحاكم وأخباره وإخراج دقائق أفعاله وأقواله، وهذا من الشر. ولهذا يذكر غير واحد أن العامة يبتلون بالحديث بالحكام فيما يستحق وما لا يستحق. ولهذا ذكر الجاحظ في كتابه الرسائل يقول: وفاكهة العامة الحديث في الأمراء والملوك، يعني في كل بلد أحاديثهم في مجالسهم في مثل هذا الأمر. العالم المصلح لا ينظر إلى شهوة الناس في تتبع الأخبار والأحوال والأقوال والأفعال والأسرار وغير ذلك، وإنما يتوجه إلى إصلاح دين الله عز وجل أينما يضع الحق وما هو الذي يصلح. فإذا رأى أنه إذا أصلح أمرا بينه وبين الحاكم أزاله وأصلحه في الناس تعين عليه ذلك، وإذا رأى أنه إذا أصلحه فيما بينه وبينه لم يقم بإصلاح ذلك الأمر وجب عليه أن يحمي دين الناس، من الوقوع في الخطأ من محاكاة الكبرى أو محاكاة الوجهة أو الأمراء أو غير ذلك، حتى يحمي دين الله سبحانه وتعالى من مثل هذا، ولكن بحكمة وعقل بلا تشفي ومكيدة أو غير ذلك، وإنما يريد من ذلك حماية دين الله سبحانه وتعالى من الدخول فيه. ولهذا نقول إن السياسة الشرعية في هذا ينظر فيها الإنسان بتجرد وصدق وإخلاص ومراقبة لله سبحانه وتعالى، رحمة بالراعي وشفقة عليه، ورحمة أيضا بالأمة والناس من أن ينتشر فيهم الشر فيعم في ذلك البلاء. والأمة مرحومة ما وجد فيها المصلحون الصادقون الذين يقومون بأمر الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. نعم.
قال رحمه الله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا.
وهنا يقول: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، ولا يكفر المسلم بذنب إلا بالشرك. الله سبحانه وتعالى جعل الناس في هذه الأرض على قسمين، يقول جل وعلا: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فجعلهم على قسمين. وبيان هذين القسمين واجب من جهة الشرع، واجب من جهة الشرع أن يبين المسلم، والأصل بقاء المسلم على إسلامه إذا دخل الإسلام دخولا صحيحا، والأصل بقاء الكافر على كفره إذا كان دخوله أو ثبوته وبقاؤه في الكفر بقاء صحيح، فلا يدخل في الإسلام إلا ببينة ويقين، ولا يخرج المؤمن كذلك أيضا من الإسلام إلا ببينة ويقين، لا يخرج بالشبهة. فلا يكفر المسلم بالذنب كما تفعل الخوارج، يكفرون المسلمين بالكبيرة أو يجعلونه بين منزلة في منزلة بين منزلتين كما يقول المعتزلة، بل يقولون هو مسلم ومؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته وكبيرته التي يقترفها. وذلك أنهم يرون أن الحب والبغض يتجزأ، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن أيضا حتى الكفر في حال الكافرين كما أن الإيمان يزيد وينقص، كذلك أيضا الكفر يزيد وينقص. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، قال جل وعلا: ثم ازدادوا كفرا، يعني أنهم يزيدون في الكفر. ولكن من جهة الأصل الله عز وجل يخلد الكافر في النار، ولكن العذاب في ذلك على مراتب، فالكفر ليس مرتبة واحدة، وإن كان ملة واحدة. ولهذا جعل الله عز وجل لبعض الكافرين أحكاما، وجعل لكافرين أخر أحكام، جعل لليهود والنصارى أحكام تخصهم تختلف عن الوثنيين، جعل لهم أحكام من جهة حل ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، وجعل أيضا وكذلك أيضا من أمر الجزية بخلاف ما يتعلق بأمر المشركين، بأمر المشركين الوثنيين، فهؤلاء لهم أحكام وهؤلاء لهم أحكام، مما يدل على أن ثمة مراتب في أمور الكفر. كذلك أيضا في الإيمان، فإن الإيمان على مراتب، يحب المؤمن ويبغض، يحب لطاعته ويبغض لمعصيته، ومن أكثر من الطاعة وقل من المعصية يزاد في محبته وولائه، يزاد في محبته وولائه، ومن أكثر من المعصية وقل من الطاعة فإنه يزاد في البراءة منه وبغضه. وذلك أن أعظم أو من أعظم عرى الإسلام وأوثقها هو الحب في الله والبغض في الله. وذلك أن أهل الإسلام يرون أن هذا الأمر يتجزأ، وهو فرع عن التجزؤ الذي يكون في الإيمان من جهة زيادته ونقصانه، وكما أن الكفر من جهة عداوتهم وكذلك أيضا بغضهم ومقاتلتهم، فإنهم في ذلك على مراتب، وإن كان الكفر في ذلك ملة واحدة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح وفرح المسلمون لما انتصر الروم على فارس، لأن الروم من أهل الكتاب وفارس وثنيون، يعني أنهم لا يعبدون لذلك، لأنهم يعبدون الأصنام كما يعبد الجاهليون من العرب. يقول: والإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا. وخطورة تكفير المسلم ليست ببعيدة عن خطورة إدخال الكافر في الإسلام، وكلها عظيمة. فينبغي للمؤمن أن يحذر من هذا وهذا، كما يوجد باب غلو في أبواب التكفير فيوجد باب غلو في ذلك، فهناك من يتسامحون، وذلك على مراتب، من طوائف المرجئة الذين يتساهلون في عدم تكفير من كفره الله سبحانه وتعالى، بل حتى وصل الأمر إلى الطوائف يقولون بأن اليهود والنصارى ليسوا بكفار، وإنما يكفر الوثنيون. ومنهم من يقول إن الملل الإبراهيمية هذه ملل توحيدية ولا تكفر، ومنهم من يرى أن الناس ما فعلوا فإنهم يسيرون إلى الله عز وجل، ويرون أن كل شريعة وملة إن هذه تؤدي إلى الله كما تؤدي المذاهب الأربعة في فقه الإسلام، فكلها تؤدي إلى الله، وغير ذلك مما يقوله الملاحدة الأوائل كابن هود وابن سبعين والتلمساني وأتباعهم من الزنادقة المتأخرين من العقلانيين الذين توسعوا في هذا الباب فأدخلوا طوائف الكفر في الإسلام، وطوائف الكفر في الإسلام على اختلاف أنواعهم. ولهذا نقول لا يحكم لأحد بالكفر إلا من حكم الله سبحانه وتعالى بكفره إما عينا وإما وصفا. فمن وقع في كفر وانتفى عنه العذر فهو كافر اسما وحكما، وقع عليه الكفر اسما وحكما. يقول والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، يعني ما لم يبتدع أهل القبلة ضلالا. فإن البدع على نوعين، بدع مكفرة وبدع غير مكفرة. البدع المكفرة يأخذ صاحبها حكم الكافر وبحسب نوع بدعته، والبدع غير المكفرة وهي على مراتب، منها اليسيرة وهي البدع السلوكية، ومنها البدع العملية، وأخطر أنواع البدع هي البدع الاعتقادية، الذين يدخلون في شيء من أمور الاعتقاد، الاعتقاد بأمور الأسباب وغير ذلك من مما يتعلقون بالأولياء أو غير ذلك وبركتهم وتأثيرهم مما لم يرد فيه دليل في الكتاب والسنة. قال ما لم يبتدعوا ضلالا فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا. وبمقدار خروجه في ضلاله يكون خروجه عن المسلمين، فيوالى ويعادى بمقدار ما يقع فيه من ابتداع وضلال. وتقدم معنا أن البدعة أعظم من المعصية، وذلك لخطرها ولمحبة إبليس لها، ولأنها تنمو ويتعصب لها الإنسان، بخلاف المعصية فإن الإنسان إذا اكتفى تركها، وإذا تقدم بعمره وضعفت أسباب المعصية ترك المعصية وهجرها إلى الحق. فالبدعة في الغالب أنه لا يتاب منها، والمعصية في الغالب أنه يتاب منها. ولهذا ما من أحد من الناس إلا وقع في معصية وتاب منها. وأما بالنسبة للبدع فلا يلزم من ذلك أن يقع منها الناس أو جمهور المسلمين.